Recording in progress.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه تحت لواءه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم يا كريم. كان الكلام في تفسير التربوي لسورة الفرقان، وتكلمنا في الآيات من الآية 10 إلى الآية 13 أنه في هذه الآيات المباركة: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري، إلى آخر الآيات. ثم تبين أن هؤلاء الذين يقترحون عليك هذا النوع من الاقتراحات، سبب تكذيبهم بك وبرسالتك وبأنك رسول من الله سبحانه وتعالى هو تكذيبهم بيوم القيامة. ثم تبين الآيات تكذيبهم بالساعة، وأن من يكذب بالساعة له عذاب سعير مزدهر شديد. ثم تبين الآيات نوعية هذا العذاب وكيف يتعامل هؤلاء الذين كذبوا بالساعة مع نار جهنم. ثم يتم الجدال والجدل وتبكيت بهم بأذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. وهنا التقوى للتقوى درجات وأنواع، مر علينا في سورة البقرة المباركة. هنا التقوى تقوى بتحمل المسؤولية، أن نتقي مثل ما أشرنا فيما سبق، ليس فقط أن نتقي في أن لا نكذب على مستوى العقيدة، وأنه حتى على عدم التكذيب على مستوى العمل، يعني أن نعمل بالصالحات. أحيانا نعمل بالقبائح، أحيانا نترك عمل الصالح، هذا أيضا درجة من درجات التكذيب. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى أنني مسؤول بالوعود، هذا فيه تعريض إلى أن أنتم أيضا مسؤولين تجاه ماذا؟ تجاه الأعمال الصالحة ونشر الصالحات والفضائل. إذا جنة الخلد، الجنة الأبدية، الخير الكثير الثابت الذي لا ينقطع، الذي وعد المتقون به، هو جزاء تقواهم وحفاظهم وصيانتهم لمسؤولياتهم وأدائهم هذه المسؤوليات بأحسن شكل ممكن. مصيرهم هو تخلص من هذه الحالة من السعير والدعاء بالثبور والهلاك وانقطاع العمل، ضعف تأثير العمل. أحيانا تكون مخاصمة بين أشخاص وأفراد، أحيانا تكون مخاصمة بين درجة وأخرى من العمل، بحيث أن المخاصمة والمجادلة بين الأعمال التي يعبر عنها القرآن بالإحباط والتكفير، يعني أن العمل الذي يكون أكثر خلوص أكثر سعة تأثير وجوده وشدة تكون عدته وتأثيره على وغلبته في ميزان الإنسان أكثر من ذاك العمل اللي يكون تأثيره ضعيف. هنا تأتي دور الإنسان في تحمل مسؤوليته في ماذا؟ في أن يؤدي الأعمال بجهد أكبر، يعني بأكبر خلوص ممكن، حتى يكون لهذا العمل بقاءه وخلوده، يعني بقاء الإنسان وخلوده بهذه الأعمال، شدة خلوصها، وليس بعدد الأعمال، وإنما بمستوى كيفية هذا العمل وشدة خلوصه و هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهو في الواقع تحليل نفسي للإنكار ولحالات الحالات النفسية التي يعيشها المنكر، علاقة هذا المنكر بأحواله النفسية من الفضائل والرذائل، بأعماله وسلوكياته التي تصدر منه. كيف يمكن أن يعيش الإنسان درجات من إنكار الرسالة بالرغم من أنه مؤمن عنده مستويات من الإيمان، ولكن يخالط هذا الإيمان درجات من استنكار وإنكار بعض الفضائل أو استنكار وإنكار بعض الصالحات الأعمال الصالحة. هذا إذا قرأنا هذه الآيات المباركة بناء على أن الفرقان يعني بعد الخلق، أما إذا وأنه الفرقان يعني لتشخيص الحق من الباطل، وأن الرسول فرقان وأن الرسالة فرقان، يعني تساعدنا في التمييز بين الحق والباطل، وبالتالي كلما تعلقنا بهذا الفرقان كلما أصبحنا أقرب إلى جنة الخلد، وأصبح هذا العمل أكثر خلوص وطهارة ونقاء. وكلما ابتعدنا كلما سمعنا تغيظ وزفير نار جهنم واقتربنا أكثر من الثبور والهلاك. أما إذا نظرنا إلى الفرقان على أنه أصل الخلق، والتفرقة يعني تفصيل الخلق والتمييز في أصل الخلقة بحيث يجعل كل شيء في موضعه المناسب له لوصوله إلى كماله الذي يقتضيه ويتلائم معه، فإن هذه الآيات المباركة عندما تتحدث مرة أخرى عن هذا الخير الكثير، عن هذا الخير الذي تم تفصيله ببركة النبي الأكرم، يقول تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، يعني أن هذا الخير الكثير هو بيد الله سبحانه وتعالى بالأصالة، وإن شاء جعله لك، يعني أنه في حضرة الرسول صلى الله عليه وآله هذه الأمور بإذن الله لا تعد شيء مثل ما ذكرنا فيما سبق، بل كذبوا بالساعة، يعني لأنهم لاحظوا أخوات من الجانب المعرفي نحن عندما لا يكون لدينا معرفة وتصديق بالساعة أو إيمان بالساعة أو إيمان ضعيف، فإن هذا يؤثر على عقيدتنا بالنبي وعلاقتنا بالنبي. أما من جهة وجودية في أصل وجودنا تبدأ العملية بالعكس، أنه عدم معرفتنا بموقعية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الواقعية، وعدم قدرتنا على تشخيص دور الرسول صلى الله عليه وآله في هذا الوجود يمنعنا من الإيمان بالآخرة. لماذا؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وآله الذي هو الخير الكثير، الذي هو بيده هو واسطة الفيض، هو بيده كل الكمالات، الذي هو مبدأ كل كمال وإليه يرجع كل كمال، يعني أن قيام الساعة هو ببركة الرسول صلى الله عليه وآله، به تقوم السماوات والأرض، به تقوم الساعة. فتكذيب هؤلاء واستهزاءهم بأصل الرسالة والرسول هو تضييق إلى أنفسهم وإغلاق باب الكمال، لأن باب الكمال بيد الرسول صلى الله عليه وآله، هو طريق الكمال، هو واسطة الفيض. فعندما يغلقون على أنفسهم الارتباط ويضيقون الارتباط بالرسول والرسالة، والرسالة هي مثل ما أشرنا من قبل هي باطن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، البعد الروحي للنبي الأكرم هي الرسالة، رسالة كل نبي تتلاءم مع علاقته الروحية مع الله سبحانه وتعالى، هي تجلي لهذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. المهم هذه إذا أغلق هؤلاء واستنكروا ونكروا النبوة وعلاقتهم بالنبي وعلاقة النبي بالله سبحانه وتعالى، يعني أغلقوا عليهم باب الرجوع لله، وهذا هو معنى التكذيب. كذبوا بالساعة، يعني نفس التكذيب بالرسول تكذيب بالساعة، لأن الساعة وقيام الساعة ومراحل القيامة هي مراحل السير والسلوك في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، في مقامات الروحية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بكم بدأ الخلق وبكم يختم. وكلما ابتعد الإنسان ولم يشعر بحضور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هو الفرقان، هو الذي يميز، هو الذي يفصل، بيده أسباب السماوات والأرض، كلما كان هذا الشعور ضعيف، يعني الإيمان بالنبوة والتمسك بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله في كل أبعاد الحياة، والشعور بحضوره في كل ساحات الحياة وحضور رسالته وحاكميتها على كل ساحات الحياة، كلما ضعف هذا الشعور كلما تمسك الإنسان بالأسباب الوهمية، الأسباب الضعيفة، فيسمع التغيض والزفير ويعيش المحدودية والقلق والاضطراب الذي يشغل تماما، ينشغل بهذه الأسباب بحيث يغفل تماما عن الرجوع لله سبحانه وتعالى. فمبدأ الإيمان بالساعة وبالآخرة ومشاهدة كيف أننا نرجع كلنا لله سبحانه وتعالى، علامات قيام الساعة، رجوع علامات قيام الساعة بهذا المعنى، مشاهدة أن كل شيء يرجع لله سبحانه وتعالى في حركة دؤوبة مستمرة، هذه المشاهدة القلبية، المشاهدة هذا معنى البصيرة، أن نشاهد هذه الأمور ثم يتعمق إيماننا وتتفتح فطرة الإنسان ويقبل على الله سبحانه وتعالى، هذه الحالة حتى يعيشها الإنسان ويعيش الآخرة، مبدأ الإيمان بالساعة والإيمان بالآخرة هو الإيمان بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الذي به بكم بدأ الله بكم يختم، هذه الخاتمة والقيامة وعلامات القيامة، و تكون به صلى الله عليه وآله. طالما أننا نفكك بين الرسول والرسالة، وطالما أننا لا نشعر بحضور الرسول صلى الله عليه وآله في هذه الدنيا، وأن له تأثير، وأنه هو المؤثر الأول، وأنه به بيده كل شيء، وأنه لا نزال نعيش في ظله ونتبرك بخيراته، طالما ان هناك انحكار، لكن تصور انه مات وخلاص، بعد ما في الى ذاك التأثير في العالم، طالما ان نعيش هالحالة من الانفكاك بين الرسول والرسالة، هذا من جهة. الجهة الثانية بسبب هالانفكاك اصبحنا نشكك في الرسالة، ونستسلم بان هذه الرسالة هي مقامات روحية للنبي الاكرم صلى الله عليه وسلم، افضل خلق الله الذي لا يعرفه إلا الله وعلي الإسلام. الشيخ مجتبى المصباح قبل كم يوم كانت عنده كلمة قبل 10 محرم، قبل العاشر يعني، في أيام العاشر، يقول نحن نبكي في هذه الأيام مش مو فاهمين شيء، يعني مو فاهمين وش اللي صار على الإمام الحسين عليه السلام، على أولاد الحسين سلام الله عليه، هؤلاء العظماء الإنسان الكامل لا يعرفه إلا أمثال من الكمل، أما نحن تأثراً تعاطفاً، وأما حقيقة ما جرى على الإمام الحسين عليه السلام، يعني أكثرنا يتصور نحن نبكي لأن الإمام الحسين قتل بالسيف، في حين أنه أكثر ما يجب يعني نربي أنفسنا على أن نبكي عليه هو هتك حرمة هؤلاء الكمل، هتك حرمة أعلى مستويات الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأجلاها وأظهرها، و هتك قدسية الإمام، وهذا ما يجب أن نبكي عليه واقعاً، لأننا للأسف قيدنا بكاءنا على الإمام في ويش؟ بكاء على أنه قتلوه وما نصروه وما أدري ويش، في حين أنه تعال نروح زيارة إلى الرسول أو زيارة للإمام الحسين، شوف اللي صارخ، لو يحترم الثاني، لا شو اسمه، أخلاقيات في غاية سوء الأدب هذا في حضرة الإمام، يعني عند ضريح الإمام. هذا إذا قلنا بأن الإمام ها مقدار تأثيره، وإن كان لابد من رعاية آداب الزيارة. هذه حتك الحرمة اللي يحتاج أن الواحد يبكي عليها في محرم، والتي نمارسها باستمرار. هتك حرمة حضور الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، هتك حرمة حضور المعصوم لما نرتكب ذنب. أنا أتصور أن هذا الذنب عندما ارتكبه أو عندما أهين أحد، وكل العالم حضر في حضرة المعصوم، عندما أهين أحد في حضرة المعصوم في حضرة الله سبحانه وتعالى، هذه هتك الحرمة هو اللي يحتاج إلى بكاء، ويحتاج منا إلى توبة وإلى مراجعة. لكن هالتفكيك بين الرسول والرسالة أصبح ضيقنا الرسول لأنه في حياته وفي بيته، أو حتى قبره لم ما صار له ولم يبقى له ذاك المستوى من الأدب والحرمة والتعظيم. هذا بالنسبة إلى الرسول، كيف نحن ضيقناه وصغرنا عظمته لعدم وعينا، لعدم فهمنا، لعدم إدراكنا. هذا أكبر معصية وقع فيها قتلة الإمام الحسين عليه السلام، أنهم هتكوا حرمة آل بيت الرسول. ومن جهة أخرى ترك الرسالة، الاستخفاف بالقوانين بالتشريعات. أول شيء الواجبات والمحرمات. بعضنا حتى الواجب والمحرم يتساءل فيه، يشوف مستحب، هذا مستحب عادي مو مهم، يعني مكروه عادي، يعني نسوي مثالب. هذا المستوى من التساهل العمدي والاستسهال الاستخفاف وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه المستحب والمكروه يؤدي إلى استخفاف بالواجب والمحرم. من جهة أخرى هذه الحدود الواجبات والمحرمات لا تأخذ وتحل محل. شوف واحد مثلا ما يخمس لكن يدفع صدقات ما شاء الله، لكن صوت ما يخمس. إذن البصيرة يعني أن تضع كل شيء في موضعه، أن نعرف موضع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في هذا الوجود وعظمته، وأن كل شيء ينطلق منه وببركته، وأن هذه الرسالة هي بعده الروحي. كيف نتعامل مع الرسالة وكيف نتعامل مع القوانين الإلهية عندما ندرك أنها البعد الروحي للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، مو البعد النفسي. هذه أعماق وجود الرسول صلى الله عليه وآله، عصارة وجود النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذه الرسالة، هذا القرآن. كيف ممكن نتعامل معه هذه الرسالة؟ بأي مستوى؟ أين يجب أن نضعها؟ البصيرة يعني أن تضع كل شيء في موضعه. هذا أول مقدمات ودرجات البصيرة. أول درجة البصيرة هو الإنسان صاحب بصيرة، يعني يعرف، يعني صاحب حكمة، يعرف مواضع الأشياء، يقدر الأشياء، أو على الأقل يعترف بعدم معرفته به وقدرته على تقدير هذا الشيء كما يستحقه هذا الشيء. ثم بقية الآيات، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، الكفار المشركين عندما يحشرهم الله سبحانه وتعالى، وما يعبدون من دون الله. ماذا كانوا يعبدون؟ بعضهم كانوا يعبدون الملائكة، بعضهم كانوا يعبدون أصنام، بعضهم أنواع من المعبودين عند هؤلاء. فيحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يعني يتكلم مع من؟ مع هؤلاء المعبودين من الملائكة و بعض الحيوانات والأصنام. يحدثهم الله سبحانه وتعالى أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. لا زالت حالة الجدل. أولا في السياق السابق عندما استاء استعرض لنا القرآن تحليل نفسية هؤلاء واستمر في مجادلتهم بأن هذه المصير اللي أنتم تبونه الآن تدعون على نفسكم بالثبور أم جنة الخلد التي وعد المتقون من يتحملون المسؤولية من يعرفون أن يقدرون الأشياء يضعون الأشياء في مواضعها الصحيحة يعرفون قيمة الرسول قيمة الرسالة الآن يستعرض الله سبحانه وتعالى في تتمة هذه الآيات نموذج آخر ومرتبة أخرى ودرجة أخرى من الجدل مع هؤلاء الكفار والمشركين يقابل بينهم وبين من كانوا يعبدون وما كانوا يعبدون من هو الذي من هو السبب في الضلال هؤلاء الذين المعبودين من الملائكة من الأصنام وغيرهم أجمعوا على أنه قالوا سبحانك يعني هم سبحانك تسبيح يعني يراعون هؤلاء المعبودين يراعون أدب العبودية والحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى يسبحون الله سبحانه وتعالى من أن لا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء إذن لسنا نحن السبب في هذا ما هو السبب ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما إذا سبب نسيانهم لذكر الله هؤلاء الكفار والمشركين ليس هو الوسائط مو سبب فلان وفلان وفلان احنا مجرد ما يصيرون الحال نقول بسبب فلان ليس هو الوسائط السبب السبب هو الاستمتاع الراحة هم وآباءهم يعني عاشوا في جو أسري جو اجتماعي البحث فيه عن الراحة نبغى نرتاح ما نبغى تصير لنا مشاكل مع فلان وعلان لو ايش ما تتحمل مسؤوليتك في الأمر المعروف يقول أتعرض إلى مشاكل أتعرض إلى إهانات أنا أبغي أعيش مرتاح لو ايش أنت ما تقبل الأمر المعروف ما تبغى ما تسمع أحد أنا أبغى أعيش مرتاح على راحتي ما أحد يشغل فيه ولا يشغل في أحد ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا يعني هلكوا إذا هلاكهم بسبب انكبابهم على الدنيا بسبب انهماكهم في الشهوات واستغراقهم في التمتع والاشتغال والانشغال بالأسباب الله سبحانه وتعالى وفر للإنسان أسباب المتعة والراحة لكن كفتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون اختبار هم انشغلوا بهذه الأسباب وطلبوا الراحة أكثر وطلبوا المتعة أكثر عن الغاية منها والسبب الذي من أجله متعهم الله سبحانه وتعالى بها فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا هنا الله سبحانه وتعالى يرجع يقول شوفوا هؤلاء اللي تعبدونهم كذبوكم بما تقولون تبرأوا منكم ادعاءاتكم كذبوها قال سبحانك هؤلاء اللي تعبدونهم انتم هم يعبدون الله سبحانه وتعالى هم يسبحون الله سبحانه وتعالى هم يعرفون من يجب ان يوالون فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا لا تصرفون على انفسكم انتم تاع الاول ما تعلقتم بهم ايش كنتم تتصورون عندهم الضر والنفع فما تستطيعون صرف الضرر عنكم ولا جلب الناصر والمنفعه ثم يأتي بقاعدة: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. هذه القاعدة إذا طبقناها على هذه الآيات، من يظلم منكم يعني من يشرك بالله، من يتساهل، من ينشغل بالأسباب والمتع عن ذكر الله سبحانه وتعالى، نذقه عذابا كبيرا. ثم آخر الآية في هذا السياق: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يعني أصلا لماذا الآن الجواب النهائي بعد التحليل لسبب اقتراحهم وتصورهم أن الرسول يجب أن يكون عند كنز أو تكون عنده، بعد ما حلل نفسيتهم، حلل هؤلاء اللي يعبدونهم من دون، كانوا هؤلاء المعبودين مانع لهم من تصديق بالرسول والرسالة، انشغالهم بالأسباب، التمتع بالدنيا، البحث عن الراحة في هذه الدنيا، لأن يعني هذه الأسباب أسباب امتحان ليست أسباب راحة. نهاية هذا السياق يذكر الله سبحانه وتعالى لنا ماذا سبب لماذا المرسلين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتعاملون مثل الناس البشر العاديين. في آيات غير هذه الآيات أيضا تحدث عن هالمعنى، بعدين إن شاء الله نتطرق له، ولكن هذه الآية تقول: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يعني نفس الرسل أرسلناهم بشر مثلكم لماذا؟ فتنة لكم. وش يعني فتنة هنا؟ يعني تمتحنون أنفسكم. كيف الرسول كان يعيش؟ الرسول يصير لكم ميزان، معيار، تقيسون أفعالكم، طريقة حياتكم، مشيكم في السوق، بيعكم وشرائكم كما يبيع الرسول، يعني تؤمنون بالرسالة. لو كان الرسول ملك لما استطاع، الناس صار عندهم حجة أن هؤلاء ملائكة، هؤلاء مجردين من الاحتياجات المادية. لا يمكن للملك أن يكون أو المتصل بالغيب فقط ويترك الحياة الدنيا ويترك إدارة الأمور الدنيوية تماما أن يكون واسطة بين الله سبحانه وتعالى وخلقه. الواسطة بين الله وخلقه لابد أن يكون يعيش كما يعيش الخلق، له احتياجات كما مادية كما للخلق احتياجات مادية، ويصبح هو معيار وملاك في كيفية تأمين هذه الاحتياجات. إذا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. إذا نفس كون الرسول بشر مثلكم هذا فتنة واختبار، هل تصبرون على أن تتمثلون بالرسول بالمعصومين عليهم السلام وتعيشون حياتهم تحت تقتدون بهم أو لا، تروحوا تشوفوا لكم قدوات وشرائع أخرى تتفق مع مزاجكم، مع تصوركم عن النظام الذي يجب أن تكون عليه شخصياتكم وأسرتكم ومجتمعاتكم. وكان ربك بصيرا، يعني الله سبحانه وتعالى كان ولا زال، كان هني كان الوجودية، يعني الله سبحانه وتعالى البصير قلنا يعني يعلم الموضع المناسب للمكان، يضع كل شيء في موضعه المناسب. وكان ربك يعني تدبير الله، ربوبية الله سبحانه وتعالى قائمة على علمه سبحانه وتعالى بما يتناسب، البصيرة يعمل على أساس بصيرة، يعني يضع الأمور في مواضعها المناسبة التي توصلها إلى كمالها المطلوب والذي يتناسب معها. إذن كون الرسل بشر هو عنصر من عناصر نظام الامتحان، نظام الامتحانات التي هندسها الله سبحانه وتعالى في هذا العالم، في عالم التكوين وعالم التشريع للإنسان حتى يصل إلى سعادته ويبرز ما فيه من كمالات وخير، يظهر معدنه الإنساني. في آيات أخرى تكلمت عن الهدف من أن الرسل والأنبياء هم بشر أيضا وليسوا ملائكة بسبب ضرورة السنخية، ضرورة السنخية. يعني في بعض الآيات تقول أنه لو كانت الناس ملائكة لأرسل الله سبحانه وتعالى ملك، يعني نفس جنسهم، نفس نوعهم، لأن السنخية في الخلق وفي المرتبة في النوعية، يعني المرتبة النوعية تساعد على أن التفاهم من حيث الكلام، الاقتناع والإيمان الواقع بأن احنا نقدر نوصل ل جسم بما أن هذا المعصومين، وما شاء الله كثير من الأنبياء والرسل وصلوا إلى هذه المراتب، إذن في إمكانية أن نصل، وهكذا هذا المقصود من السنخية. الرسول يجب أن يكون مسانخ للمرسل إليه. إذن هذه الآيات في هذا السياق تقريبا السياق الثالث من الآيات المباركة اللي كان من وقالوا ما لهذا الرسول، اللي هي من الآية 7 إلى تقريبا آية 20 إلى وكان ربك بصيرا، هذه كلها كلام عن ماذا؟ عن موانع وصول الإنسان إلى البصيرة، ثم كيفية معالجة هذه الموانع يبدأ في السياق الرابع. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا إلى آخر الآيات. هذه إن شاء الله تجينا في درس القادم بكرة إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء خالص. في سؤال يرتبط بشيخنا أو لا؟ لأن باقي وقت شوي.